إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز
كل محتاج شف منه السبب طالع باجر موقف الحال قل السبب لا تخفي سلطان البريد
والبحث حول هذا الموضوع
يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان حقيقة التبرك، والنقطة الثانية في بيان مشروعية التبرك، والنقطة الثالثة في حل إشكالية التبرك بالآثار غير المباشرة. نأتي للنقطة الأولى وهي بيان حقيقة التبرك. أنت عندما تقول تبركت بضريح الإمام الحسين عليه السلام، أو عندما تقول مثلا تبركت بتقبيل يد المرجع الديني، التبرك ماذا يعني؟ نحن عندما نريد أن نبحث عن قضية معينة، هل هي قضية صحيحة أو غير صحيحة، هل هي قضية مشروعة أو غير مشروعة، لابد أولا أن نحدد الموضوع الذي تدور عليه القضية. إذا حددنا الموضوع بوضوح حينئذ نستطيع أن نحكم عليه، وأما إذا لم نحدد الموضوع بوضوح لا نستطيع أن نحكم له ولا عليه. أنا لما أجي أريد أعرف أن التبرك صحيح أو خطأ، أو أن التبرك مشروع أو غير مشروع، يكون أولا محدد ما هو التبرك. إذا استطعت أن أحدد الموضوع بعد ذلك يمكن أن أحكم عليه سلبا أو إيجابا. دائما كمنهج فكري متكامل عندما نريد أن نحكم على قضية معينة بأنها قضية صحيحة أو خاطئة، أول خطوة نحتاجها أن نحدد ملامح الموضوع. نحن الآن نتحدث عن التبرك، نقول التبرك ما هو؟ التبرك له معنيان، معنى إجمالي ومعنى تحليلي. المعنى الإجمالي للتبرك، التبرك هو طلب البركة. البركة ما هي؟ البركة هي الخير أو زيادة الخير. الخير يعبر عنه بركة، زيادة الخير أيضا يعبر عنه بركة. فلما تقول تبركت يعني طلبت الخير. هل أوضح لك هذا من الرواية؟ في رواية أبان بن عبد الملك يقول سألت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن صوم يوم عاشوراء مثل ما عليه غير الشيعة، طول السنة ما عنده استعداد يصوم صيام مستحب، إلا يوم عاشوراء صير ذاك اليوم مستحب الصيام. سألته عن صيام يوم عاشوراء فقال ما هو يوم صوم، وإنما هو يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماوات وأهل الأرض وجميع المؤمنين، وهو يوم فرح لابن مرجانه وآل زياد وأهل الشام غضب الله عليهم وعلى ذرياتهم، فمن صام هذا اليوم أو تبرك به حشره الله مع آل زياد منسوخ القلب مسخوطا عليه. الإمام لما يقول فمن صام هذا اليوم أو تبرك به، تبرك به يعني ماذا؟ يعني طلب الخير فيه، يفتح دكان يوم عاشوراء طلبا للمال، يقول خل أترزق الله هذا اليوم، خصوصا إذا بقية المحلات مغلقة يعني يصير الناس تتعطل ما يشرب ماي ولا يأكل خبز ولا يأكل جبن، خل أنا أفتح البقالة أفتح السوبر وأفتح البوفية وهكذا. من طلب البركة في يوم عاشوراء حشره الله مع أهل زياد منسوخ القلب مسخوطا عليه. إذن المعنى الإجمالي للتبرك، التبرك هو طلب البركة. نجي الآن إلى المعنى التحليلي. عرفنا أن التبرك هو طلب البركة، لكن ما هي حقيقة هذا الطلب؟ ما هو تحليل هذا الطلب؟ فلما تقول تبركت بضريح الإمام الحسين يعني طلبت البركة، شنو حقيقة هذا الطلب؟ كيف تحليل القضية؟ هنالك عندنا تصويران للمعنى التحليلي. التصوير الأول أن التبرك هو التماس البركة من المتبرك به، لأن المتبرك به يتمتع بمزايا وخصائص إلهية تجعله قادرا على منح البركة. يعني لما انت تقول تبركت بالحسين، تبرك بالحسين معناه التماس البركة من الحسين. لما التماس البركة من الحسين؟ لأن الله قد جعل للحسين مزايا وخصائص تجعله قادرا على منح البركة لغيره. فلما أنا أقول تبرك، حقيقة التبرك ما هي؟ التماس البركة من المتبرك به. وإحنا لما نصف الأنبياء والأئمة بأنهم مباركون نشير إلى أنهم ذوات قادرة على منح البركة. فالآن لما تقرأ أسماء الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، واحد من أسمائها ماذا؟ المباركة. لما تقرأ القرآن الكريم على لسان نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الإمام الصادق عليه السلام يسأل عن هذه الآية، وجعلني مباركا، ماذا يعني وجعلني مباركا؟ قال يعني نفاعا، نفاع يعني كثير النفع. فعندما نصف نبيا بأنه مبارك يعني أنه مصدر للخير، إذن التبرك هو التماس البركة من المتبرك به باعتباره قادرا على منح البركة لخصوصيات ومزايا إلهية يتمتع بها. هذا المعنى أو التصوير الأول للمعنى التحليلي لكلمة التبرك، وهذا هو التصوير الصحيح. انجي إلى التصوير الثاني الذي يطرحه بعض الكتاب من الشيعة. التصوير الثاني يقول أصحابه إن التبرك هو التماس البركة من الله، وأما المتبرك به فهو مجرد قنطرة لوصول البركة. شنو معنى هذا الكلام؟ دول أصحاب المعنى الثاني فرقهم عن أصحاب المعنى الأول. أصحاب المعنى الأول يقولوا نفس المتبرك به لأن له مزايا إلهية فهو قادر على منح البركة. أصحاب المعنى الثاني يقولوا لا، هذا المتبرك به ليس قادر على منح البركة. إذن ماذا؟ إذن هو مجرد طريق لوصول البركة من الله. حقيقة التبرك أنت تلتمس البركة من الله، وإنما المتبرك به قنطرة لوصولها إليه. الحسين مو قادر على منح البركة، الحسين فقط طريق لوصول البركة إليه. التبرك حقيقته التماس البركة من الله وليس التماس البركة من المتبرك به. زين يجي تسأل ذولي قل لهم ما يخالف، ليش انتم فسرتم التبرك بهذا التفسير وصورتموه بهذا التصوير؟ يقول لك فرارا من محذور الشرك، لأن احنا إذا نقول التبرك هو التماس البركة من المتبرك منه، فمعنى ذلك أننا جعلنا غير الله قادرا على منح البركة، مثل ما الله يمنح البركة أيضا غيره يمكن أن يمنح البركة، فأشركنا مع الله غيره. لذلك حتى نكون موحدين بالدقة لابد أن نعتقد بأن التبرك هو التماس البركة من الله، وأما المتبرك به فهو مجرد قنطرة وطريق لوصول البركة إلى الإنسان. احنا نقول هذا وهم ناشئ عن ضعف فهم حقيقة الشرك والتوحيد. ليش؟ لأن أنا الشيعي عندما ألتمس البركة من الحسين وأطلب البركة من الحسين عليه السلام، أنا ما أعتقد بأن الحسين قادر على منح البركة باستقلاله. ما أكو شيعي يعتقد بهذا الاعتقاد، كل شيعي يعتقد بأن الحسين قادر على منح البركة لأن الله جعله ماذا؟ مباركا. لو لم يجعل الله الحسين مباركا ما كان الحسين قادرا على منح البركة. اللي يخالف التوحيد ما هو؟ لما أعتقد أن الحسين قادر على منح البركة بماذا؟ بنفسه باستقلاله. وأما إذا كنت معتقدا بأنه يقدر بإقدار الله فهذا هو عين عقيدة التوحيد. إذن التبرك حقيقته التماس البركة من المتبرك به. عندما تقول تبركت بالحسين يعني التمست البركة من الحسين. لما تقول تبركت بالكعبة يعني التمست البركة من الكعبة، لأن الله جعل بالكعبة مزايا تجعلها مصدرا للبركة. لما تقول تبركت بالتربة الحسينية يعني التمست البركة من التربة، لأن الله جعل لها مزايا من خلالها تمنع البركة لغيرها. إذن تبرك له معنى إجمالي وهو طلب البركة، وله معنى تحليلي وهو التماس البركة ممن؟ من المتبرك به. بعد بيان هذه النقطة انجي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان مشروعية التبرك. لا بد أن أنبه في بداية هذه النقطة إلى أن حديثي هنا ليس حديثا مع خصم الشيعة والذي يرى في التبرك شركا بالله، هذا ما عندنا شغل وياه الآن، خلى في مكان قاعد. كلامي إنما هو مع الشخص الشيعي الذي يستنكف من التبرك. أكو الآن شريحة من الشيعة يستنكفون من مسألة التبرك. لما نروح إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام أو إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، يقول على شنو هاي الضجة وكل واحد يريد يوصل إلى الضريح ويتمسح بالضريح ويتبرك بالضريح، مسألة ما لها داعي أصلا. تبرك أنا لا أقول بأنه شرك، ولكن أقول لا مبرر له، ليس له داع أصلا. شلون أنت تتبرك بحديد؟ هذا الضريح إنما كان قطعة من الفولاذ من الحديد منفصلة لا علاقة لها بالحسين، شلون معقول هالقطعة هذه تصير مصدر للبركة؟ أو أجي إلى منبر قطعة من الخشب تباع في سوق الأخشاب لا قيمة لها، بمجرد تصنع كمنبر أجي أنا وأتبرك به؟ شنو المبرر العقلائي للتبرك بأضرحة المعصومين أو بالمقدسات المعنوية؟ يقول شريحة من الشيعة يقولوا إحنا ما نعتقد أن التبرك شرك، لا لسنا كغيرنا، لكن نقول التبرك عمل غير عقلائي لأنه لا مبرر له. أنا كلامي الليلة مع هؤلاء، دول يستحق واحد يتكلم وياهم، أما غيرهم فكلامك معه ضائع في الهواء، ما منهم رجع حسين. هذه خوش كلمة قلت. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
دول اللي يلعب الكورة يوعدنا هني جماعة زينة يلعبوا قبل المباراة يقولوا مسخن، انتوا اشوف للحين ما سخنتوا صلواتكم صايره كلش بارده، الى متى بتسخنوا؟ ما بقي شيء يعني عن العشره، متى تسخنوا؟
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم
صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم
صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل
نحن هنا نريد أن نثبت بأن التبرك أمر عقلائي، بل هو أمر شرعي، بل هو أمر مستحب وراجح. شلون نثبت هذا؟ لا بد من الكلام في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، المرحلة الثانية مرحلة الإثبات. نجي أولا إلى مرحلة الثبوت، نطرح هذا السؤال: هل يمكن أن يكون هنالك موجود من الموجودات، سواء كان من الموجودات العاقلة أو غير العاقلة، هل يمكن أن يكون موجود من الموجودات مصدرا للبركة؟ هذا عقلا ممكن، عادة ممكن أو غير ممكن؟ هذا بحث ثبوتي، بحث في عالم الإمكان. يمكن يكون شيء من الموجودات مصدر للبركة أم لا؟ نقول نعم ممكن. شلون ممكن؟ لا بد من الالتفات إلى حقيقتين. الحقيقة الأولى إن الكون بكامله برمته من أكبر مجرة فيه إلى أصغر ذرة فيه، هذا الكون مبني على نظام. هذا النظام عبر عنا شنو؟ نظام السببية والمسببية، نظام العلية والمعلولية. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني انت هالموجودات التي تراها في عالم الكون كله، العلاقات بينها علاقة سببية ومسببية، اما هي سبب اما هي مسبب. أضى الله، يقول الإمام الصادق عليه السلام في الرواية الصحيحة، أضى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها، فجعل لكل شيء سببا. أنت الآن لما تمرض شو تسوي؟ اتاخذ جرعة دواء، هذه جرعة الدواء جعلها الله سببا لماذا؟ للشفاء. إذن العافية التي هي حقيقة تكوينية مسببة عن الدواء، أيضا المرض الذي هو حقيقة تكوينية تصيب جسم الإنسان أيضا مسبب عن سبب من الأسباب، تلوث بيئة أو تلوث بيئة أو ما شاكل ذلك. فنظام الكون كله مبني على السببية والمسببية، ما أكو شيء يحدث في الكون جزافا. دول غيرنا يعتقدوا هذا الاعتقاد، احنا الشيعة نعتقد بأن نظام الكون مبني على حسابات دقيقة سببية ومسببية علية ومعلومية. هذه المقدمة واضحة لا كلام فيها. انجي إلى الحقيقة الثانية التي لا بد من الالتفات إليها جيدا. حقيقة ثانية هي أن الأسباب التي تترتب عليها مسببات تكوينية هذه الأسباب على قسمين. هنالك أسباب مادية ملكية كالدواء، وهنالك أسباب ملكوتية لها مسببات تكوينية ولكن نحن لا ندرك هذه الأسباب الملكوتية. لماذا؟ لأننا ننتمي إلى عالم الملك، والأسباب الملكوتية تنتمي إلى عالم الملكوت، ونحن لا نطلع على عالم الملكوت. شلون يعني أكو أسباب ملكوتية؟ تفت لي جيد. أنت لما تقرأ القرآن الكريم هناك قضية ركز عليها القرآن الكريم في العديد من آياته، وهي قضية السامري. ليش القرآن ركز عليها في العديد من آياته؟ هذا السامري لا هو نبي لا هو وصي. ليش القرآن في عدة من آياته ذكر القضية؟ لأنها قضية مهمة. شوف القرآن شيبه.
قال فإنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري.
هذه آية.
آية أخرى فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. آية ثالثة قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها.
هذه قضية السامري هي شنو اللي القرآن يتحدث عنها في أكثر من آية. سامري هو أحد حواري نبي الله موسى عليه نبينا وعليه وآله وعليه أفضل التحية والسلام. هذا كان من حواريه ومن مقربيه ومن خلص أصحابه. هذا السامري لأنه كان مقربا من النبي موسى عليه السلام كشف الله له عن بعض عالم الملكوت، وهذا مو احنا نرويه الشيعة فقط، يرويه الشيعة والسنة معا. شلون؟ وانتم تسمعوا بقصة اغراق فرعون وجنوده، شلون الله تعالى اغرق فرعون وجنوده؟ نزل جبرائيل عليه السلام على فرس من الجنة. جبرائيل من عالم الملك لو عالم الملكوت؟ عالم الملكوت. الفرس اللي من الجنة ليحموه من عالم الملك أو عالم الملكوت؟ عالم الملكوت. النبي يرى جبرائيل، هذا لا إشكال فيه. هذا السامري كشف الله له عن بصيرته فرأى جبرائيل. شنو اللي شافه؟ شاف أن هذا فرس جبرائيل كلما لامس موضعا من الأرض إذا كان يابسا أخضر، وإذا كان أخضر واقف يتحرك، عرف بأن ملامسة عنصر ملكوتي لعنصر ملكي توجب بعث الحياة فيه. العلماء يقولوا ملامسة عنصر من الملكوت لعنصر من الملك هذا يوجب بعث روح الحياة فيه. هذا لما رأى كذا ماذا صنع؟ جاء إلى موضع أثر الفرس وقبض منه قبضة، خلاها عند محفوظة، وكان يفتخر بها على بني إسرائيل. لما ذهب موسى عليه السلام إلى الميقات، دول قوم موسى ماذا صنعوا؟ صنعوا لهم عجلا من ذهب، أرادوا سووه إله، صنعوا عجل من ذهب. هذا السامري الآن حانت الفرصة لامتحان ما اعتقد به. صحيح أن ملامسة عنصر من الملكوت توجب بعث روح الحياة، سوى لكي يصدق أخذ شيء من القبضة ورمى به على العجل، فانتشر الوبر عليه، تحرك، صار له صوت، صار له خوار. القرآن شو يقول؟ قال فما خطبك يا سامري؟ أولا القرآن شو يقول؟ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم، يعني السامري اللي يقدر يخلي عجل من ذهب حي، هذا إلهكم وإله موسى. لما انجى موسى وضع يده عليه ليعرف الحقيقة، قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فماذا؟ فنبتها. هذا هو السر. هذه القضية تحدثنا عن ماذا؟ شنو نتيجة القضية؟ نتيجة القضية أنه كما توجد أسباب ملكية تترتب عليها حقائق تكوينية، هنالك أسباب ماذا؟ ملكوتية. فإن قبضة من أثر الرسول أوجبت ماذا؟ أوجبت حقيقة تكوينية وهي الحياة. إذن خلاصة الحقيقتين أن نظام الكون مبني على السببية والمسببية، حقيقة ثانية أن الأسباب قد تكون أسبابا ملكية وقد تكون أسبابا ملكوتية. إذا فهمنا ذلك نقول ما المانع أن يكون ضريح المعصوم سببا ملكوتيا للبركة؟ ما المانع أن يكون ثوب المعصوم سببا ملكوتيا للبركة؟ إذا كان أثر فقط، لا إذا كان تراب فقط لامسه فرس جبرائيل الذي هو عنصر ملكوتي أوجب انبعاث روح الحياة فيه، فما بالك بأثر لا مسجه جسد أفضل الخلق محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إذن من ناحية الإمكان والثبوت، هل يمكن أن تكون بعض الموجودات سببا للبركة؟ نعم يمكن، كما أن الله جعل الدواء سببا لمنح الشفاء أيضا يمكن أن يجعل الضريح سببا لمنح البركة، ويجعل التربة الحسينية سببا لمنح البركة، فلا إشكال في إمكان ذلك في مرحلة الإمكان. نجي إلى مرحلة الإثبات. يعني مرحلة الدليل، هل يوجد دليل على أن التبرك أمر صحيح وراجح ومستحب أم لا؟ وقلت لك أنا ما أتحدث مع خصم الشيعة، أتحدث مع الشيعين. نقول نعم أكو دليل. هذه الأدلة الموجودة على قسمين، عندكم استعداد الروح؟ ليش إجازة؟
مطار باكر، مطار باكر، تعليق الدراسة.
مطار. سنتوا عندكم إجازة أنا ما عندي. على أي حال، الأدلة على قسمين، أدلة قرآنية وأدلة روائية. انجي أولا إلى الأدلة القرآنية، لنجد في القرآن ما يدل على أن التبرك أمر راجح. القرآن لما يتحدث على لسان نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل التحية، في يقول اذهبوا بقميص فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. النبي يعقوب نبي من الأنبياء، لكنه كان مبتلى بضعف البصر أو العمى على روايتين موجودتين. هذا الابتلاء الإلهي كيف دفعه الله عنه؟ بقميص لامس جسد ولده النبي موسى. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هذه الآية توضح بأن سيرة الأنبياء كانت قائمة على التبرك، ونبي من الأنبياء وهو نبي الله يعقوب تبرك بقميص ولده فرد الله عليه بصره ببركة ولده النبي يوسف. إذن القرآن يثبت أن التبرك حقيقة مشروعة إلى شيء لامس جسد المعصوم، اتصل بجسد المعصوم كقميص النبي فإنه مما يتبرك به. وإذا ضريح يوضع على جدث المعصوم ويكون ملامس للتربة التي فيها جسد المعصوم أيضا يتبرك به. هذا واحد. انجي إلى الأدلة الروائية. الأدلة الروائية أنا بحسب التحضير محضر 7 أدلة.
خمسة تكفي.
في المجلس الأول طرحت 5، المجلس الثاني شفتهم طرحت لهم 3، وانتم ما أدري. أنا أشوف أنتم تفاعلكم يعني لا موجود أو لا ما موجود نبتر البحث. ترى أنا حسنا ناوي عليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الدليل الأول الكعبة. عندنا روايات عن أهل البيت عليهم السلام تدل على استحباب التبرك بكسوة الكعبة. ورد في الرواية عن عبد الملك بن عتيبة أو بن عتبة قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عما يصلنا من ثياب الكعبة، هل يصلح لنا أن نلبس منه شيئا؟ الإمام قال: يصلح للصبيان وللمصحف. ليش يصلح للصبيان؟ باعتبار أن المكلف غير الصبي يكره له أن يلبس الأسود إلا في أحزان معصومين عليهم السلام، وكسوة الكعبة ما لونها؟ أسود. لذلك الإمام قال له: يصلح للصبيان وللمصحف، تبتغي بذلك البركة إن شاء الله. إذن الإمام هنا يقول له: ألبس الصبيان من كسوة الكعبة واجعلوها على المصحف، فإنها مصدر للبركة. رواية ثانية عن عبد الملك يقول: سألت الإمام أبا الحسن. من هو؟
علي بن مسر.
إمام الكاظم. فالروايات لما تسمع الرواة يقول: سألت أبا الحسن، عادة كنية أبي الحسن في استخدام الرواة مراد بها الإمام الكاظم. سألت أبا الحسن عليه السلام: رجل اشترى شيئا من كسوة الكعبة، ذاك الزمان اشترى شيئا من كسوة الكعبة، فهل يصلح له بيعه؟ قال الإمام عليه السلام: يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته. الإمام هنا يصرح بأن كسوة الكعبة يطلب منها ماذا؟ البركة، ويتبرك بها. هذا دليل. الدليل الثاني قضية الإمام الصادق عليه السلام مع أبي حنيفة النعمان إمام المذهب الحنفي. هذه خوش قضية لطيفة. أبو حنيفة ذهب لزيارة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فدخل علي أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يتوكأ على عصا. تعرف يحب يتفلسفوا على الإمام عادة، يعني في محاوراته ويا الإمام لازم يحاول يعني يحكي. قال: يا أبا عبد الله، ما بلغ بك السن ما يحوجك إلى العصا؟ أنت كبير، تغير أنه صغير الحمد لله قوي، ليش بعد العصا هذه؟ قال له: أجل، ولكن هذه عصا رسول الله أتبرك بها. التفت إلي أبو حنيفة قال: لو علمت أنها عصا رسول الله لقمت إليها وقبلتها. قال له الإمام الصادق: سبحان الله. حسر الإمام ثوبه عن ذراعه. قال: يا أبا حنيفة، لقد علمت أن هذا اللحم لحم رسول الله، وأن هذا الشعر ودخل داخل الدار. ليست البركة لكل أحد، بركة المعصوم لا تمنح لكل أحد. الإمام هنا يصرح بأنه يتوكأ على عطاء رسول الله من باب ماذا؟ من باب التبرك بها. إذن المقدسات المعنوية يتبرك بها، وسيرة الأئمة على ذلك. هذا دليل ثاني. الدليل الثالث سيرة أصحاب الإمام الحجة عجل الله فرجه، وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه. الفضيل بن يسار، الفضيل بن يسار يقول سمعت الإمام الصادق يقول، يتحدث عن صفات أصحاب الإمام الحجة. شنو صفات؟ رجال كأن قلوبهم سفر الحديد، لو حملوا على الجبال لأزالوها. دول الأشداء شي سووا؟ يقول الإمام يتمسحون بسرج فرس الإمام، يطلبون بذلك البركة. صريح الرواية، يتمسحون بسرج فرس الإمام يطلبون بذلك البركة. تعصر المتأمل هذا الرواية ايش معناها؟ دول أصحاب الحجة، يعني أن الإمام الحجة بين أيديهم، يسلمون عليه ويتبركون بالسلام عليه، ومع ذلك من شدة حبهم لبركات الإمام يتوسلون حتى بسرج فرس الإمام، يلتمسون منه البركة. لماذا؟ لأن ما لامس المعصوم ملامسته للمعصوم ملامسة لعنصر ملكوتي توجب أن يكون مصدر البركة. أجيب لك رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يصف فيها أصحاب الإمام الحج. شي يقول؟ يقول وجوههم مشرقة بالنور، ولو رأوا أحدا منا، يعني من المعصومين، ولو رأوا أحدا منا لاجتمعوا عليه يأخذون من أثر أرضه يتبركون به. انت اكو عبارة دائما تقولها لما تقول الامام الحجة، شو تقول؟ تقول روحي لتراب مقدمه فداء. الان بعض الشيعة المتفلسفين يقول هذه العبارة مبالغة، يقول روحي له الفداء، هذا صحيح، ارواحنا فداء المعصوم، اما روحي لتراب مقدمه الفداء شلون؟ الرواية التي ذكرناها تفسر هذه العبارة. أصحاب الحجة ماذا يصنعون؟ فلو رأوا واحدا منا اجتمعوا يأخذون من أثر أرضه يتبركون به، لأن هؤلاء كشف الله عن بصائرهم فوجدوا أن التراب الذي يمسه صاحب العصر والزمان يتحول إلى نبع من ينابيع الحياة، لذلك هم يتبركون به ويفدونه. إذن سيرة أصحاب الإمام الحجة أيضا على التبرك بالمعنويات والمقدسات. هذا دليل ثالث. دليل رابع قضية الملك فطرس عليه السلام. الملك فطرس كما ورد في الروايات بعثه الله في شيء فأبطأ فيه، فقصع جناحه. شوف لاحظ الرواية ودقة الرواية، بعثه الله في شيء فأبطأ، ما قالت الرواية فعصى أو لم يفعل أو لم يصنع، لأن الملك لا تصدر منه معصية، الملك لا تصدر منه معصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هو اللي صدر منا شنه؟ اللي صدر منا خلاف الأولى إبطاء، كون ملك ينبغي منه أن يبادر إلى الامتثال لكنه لم يبادر أبطى، لما أبطى الإبطاء صار إلى أثر وضعي مو عقوبة، دقق في هذه الأمور، صار إلى أثر وضعي، أثر الوضع هو كسر الجناح، شاهد كسر جناحه وبقي 700 عام إلى أن ولد الحسين عليه السلام. فقال الله تعالى لجبرائيل: يا جبرائيل اهبط إلى الأرض وهنئ محمدا بولادة الحسين. معك إلى بيت فاطمة، وحمل وياه وجاب إلى بيت الزهراء، فعرض قضيته على رسول الله وهو العالم بها، فقال الرسول: يا جبرائيل قل له أن يتمسح بالحسين. هذا ملك ويعرف مقامات أهل البيت، سوى فمسح جناحه بمهد الحسين،
مو بالحسين،
فمسح جناحه بمهد الحسين، فأعاد الله عليه جناحه في الحال وارتفع مع الملائكة وهو يقول: من وأنا عتيق الحسين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
تماما كما أن فطرس قد مسح جناحه بمهد الحسين لأنه لامس الحسين، نحن أيضا نتبرك بضريح الحسين لأنه لامس حسين. القضية هي القضية، تبرك الملائكة الأنبياء الأئمة يتبركون بالمقدسات، هذا دليل رابع. دليل خامس: التبرك بالتربة المشرفة. أبو اليسع وهو أحد الرواة يقول: سئل الإمام الصادق عليه السلام وأنا أسمع، سأله سائل: هل آخذ من طين قبر جدك الحسين عليه السلام لأتبرك به؟ قال له الإمام: لا بأس بذلك، يعني عملك ليس فيه بأس، بل هو عمل صحيح ومشروع، البركة تطلب من تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا نحن لما نمحض الأدلة ونمحص الأدلة نجد بأنه في الأدلة الروائية توجد روايات كثيرة جدا تدل على أن التبرك ليس سيرة العقلاء فحسب، بل هو سيرة الأنبياء والأئمة والملائكة، وهو عمل راجح ومستحب. من النقطة الثانية وهي بيان مشروعية التبرك. انجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة وهي حل إشكالية التبرك بالآثار غير المباشرة. المعصوم، وهذه جدا نقطة مهمة، المعصوم له آثار مباشرة وله آثار غير مباشرة. عصى النبي هذه أثر مباشر له، مهد الحسين أثر مباشر له، لكن أكو آثار غير مباشرة. يوزع طعام باسم الحسين عليه السلام، يجي واحد يقول أنا أريد آكل منها الطعام طلبا للبركة، حسين ما لامس هذا الطعام بيده، لكن هذا الطعام باسم الحسين عليه السلام. هذا المنبر كان قطعة عادية من الخشب، إلا أنه تحول إلى منبر باسم الحسين، هذا أثر غير مباشر. يجي بعضهم يقول نحن معكم، تبرك بالآثار المباشرة أمر صحيح، عصا لامسها رسول الله إن جينا تبرك بها هذا صحيح، مثلا ضريح الحسين لأنه لامس جسد الحسين نتبرك به هذا صحيح، لأن هنا يتصور أن البركة قد سرت من الحسين إلى ضريحه، قد سرت من الحسين إلى مهده، قد سرت من النبي إلى عصاه، وأنتوا الأدلة اللي جبتوها كلها تدل على التبرك بالآثار ماذا؟ مباشر. قميص يوسف أثر مباشر، مهد الحسين أثر مباشر، يعني اتصل به المعصوم ولامسه بالمباشرة. لكن تجي تقول لي تبرك بطعام من سفرة أم البنين، ليش يعني؟ وسفرة أم البنين خير، يعني هي أم البنين لامست الطعام حتى البركة سركت، سرت منها إليها، لما أتبرك بمثل هذا الطعام؟ أو طعام يوزع باسم الحسين، لما أتبرك به مع أن الحسين لم يلامس؟ أو منبر باسم الحسين، لما أقدسه وأحترمه وأتبرك به مع أن الحسين لم يلامس؟ هذه الإشكالية من أين نابعة؟ شوف تأملوا وياي، هذه الإشكالية نابعة من رؤية حسية صغيرة وقصيرة. وهذه الرؤية رؤية قاصرة وخاطئة. شلون؟ احنا دائما نتصور ان سريان شيء من شيء الى شيء اخر يتوقف على التماس المباشر بينهما، احنا هكذا باعتبارنا حسيين نتصور بان سريان شيء من شيء الى شيء اخر يتوقف على الاتصال المباشر بينهما، والحال أن سريان شيء من شيء إلى شيء آخر كما يتحقق بالاتصال الحقيقي بين الشيئين أيضا يتحقق بالاتصال الإضافي بين الشيئين. شلون؟ الاتصال بين شيء وشيء تارة يكون اتصال حقيقي، مهد الحسين وضع عليه الحسين اتصل به اتصالا حقيقيا مباشرا، لكن اكو عندنا اتصال اضافي غير حقيقي، يعني شيئان منفصلان حقيقة ولكن احدهما مضاف للاخر، وهذه الاضافة اوجبت اتصال بينهما. شلون؟ الان انت تقرأ في القرآن الكريم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. شنو قال القرآن؟ أن طهر ماذا؟ بيتي. أنا أسألكم، الكعبة الله تعالى عبر عنها بأنها بيته، زين، هل يوجد اتصال حقيقي بين الكعبة وبين الله؟ يعني الله يسكن في الكعبة؟ ما يوجد. لماذا؟ لأن الله منزه عن الزمان ومنزه عن المكان ومنزه عن الجسمية، إذن لا يمكن أن يحل في الكعبة، هذا محال. إذن ليش قال الكعبة بيتي؟ هذا التعبير أضاف الكعبة إلى نفسه، اللي يسموها إضافة، إضافة تشريفية. بيت الله هذه إضافة تشريفية توجب شرف للمضاف. إذا ما تتأمل وياي تروح عليك الإجابة، أشوفك رحت يمين وشمال، خلك وياي بهذه النقطة الحساسة. بيتي، الله عبر عن الكعبة بأنها بيته، فهل بين الكعبة وبين الله اتصال حقيقي؟ لا. اللي بين الله وبين الكعبة اتصال ماذا؟ إضافي. كعبة مضافة إليه، هي بيت من؟ بيت الله. أما لا يوجد بينهما اتصال ماذا؟ حقيقي. هذا الاتصال الإضافي، شوف اتصال إضافي، أوجب سريان البركة من الله إلى أين؟ إلى الكعبة. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة ماذا؟ مباركا. كيف صار مباركا؟ باتصال حقيقي بين الله وبينه؟ لا، وإنما باتصال بالضبط. انجي نقول الضريح متصل بالمعصوم اتصال ماذا؟ حقيقي. لكن الطعام الذي باسم الحسين متصل بالحسين اتصال ماذا؟ إضافي. وكما أن الاتصال الحقيقي يوجب سريان البركة من شيء إلى شيء، أيضا الاتصال الإضافي يوجب ماذا؟ سريان البركة من المضاف إلى المضاف إليه. واضح؟ لذلك لما نحن نتبرك بالتربة أو نتبرك بالمنبر أو نتبرك بطعام سفرة أم البنين أو نتبرك بالأطعمة التي توزع باسم الحسين أو نطلب البركة من قطعة قماش لامس الضريح الحسين عليه السلام، لأن هذه الأمور لها اتصال ماذا؟ إضافي بالحسين عليه السلام. والاتصال الإضافي كاف لسريان البركة والخير. بالقرآن الكريم أوضحنا، إذن الكعبة لا يوجد بينها وبين الله اتصال حقيقي، بس اتصال إضافي، وصارت مصدرا للبركة، والكعبة لها بركات كثيرة. ومن بركات الكعبة أن من دخلها كان آمنا، يعطوا صك أمان. اللي يدخل الكعبة المشرفة عند صك أمان أنه لا يتعرض له أحد ولا يؤذيه أحد ولا يتعدى عليه أحد. بس واحد قال: اقتلوه ولو كان متعنق بأسرار. وهو يطوف حول الكعبة المشرفة، وإذا يشوف جبرائيل يخاطب سيدي أبا عبد الله حل من إحرامك فإن القوم قد عزموا على ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. عجيب، الحسين بأبي وأمي، تعرف أنت الحسين خرج قبل يوم عرفة، يعني قبل الموقف بيوم، واحد يطلع من مكة وبكرة يصير يوم عرفة، جدا هذه لحظة قاسية، لحظة صعبة، لكن الحسين اتذكر أن عند مناسك أعظم من المناسك التي تؤدى في الكعبة. الحاج في الكعبة يطوف حول البيت 7 أشواط، لكن لا تسألني الحسين كم شوط طاف حول الخيام. شوف المنسك، شوف المنسك أعظم من ذاك المنسك. الحاج يسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، انت رايح كربلاء وشايف المسافة بين مصرع الحسين وبين مصرع العباس. انا ما ادري الحسين سعى بينه وبين مصرع العباس كم مرة، ما بينه وبين مصرع الأكبر كم مرة، ما أدري بينه وبين مصرع القاسم كم مرة، ما أدري. منسك أكبر، بعد أكو منسك الحاج. أسألك أنت شيعي، الحاج كم أضحية يقدم؟ لكن الحسين أكثر من 70 أضحية قدمها بين يدي الله في يوم كربلاء. إذن الحسين عند مناسك أعظم وأكبر، لذلك الحسين جاء يلبي لله ويعلن عن هالمناسك المميزة هذه. لبيك كان بذبحة تسلم الشيعة، كأنكم ناسين الحسين. الحسين ما نسيكم، ما أسمع صرخة، ما أسمع نياحة. لبيك جانب ذبحتي تسلم الشيعة، مذروب يا زينب بالعجل قومي وحول الكعبة خلنا نطول لزمت الفخت بيمينه ومسح عن عينها الدمعة Oh, my God. عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.